بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاة كتاب التطوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصلاة باب صلاة الضحى. قال حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود: وحديث عباد أتم، ولم يذكر مسدد الأمر والنهي. زاد في حديثه وقال كذا وكذا، وزاد ابن منيع في حديثه. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ وقال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: بينما نحن عند أبي ذر قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. وقال حدثنا محمد بن سلمة يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. وقال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وقال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا هيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وقال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن همار قال عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخرة. وقال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب حدثني عياض ابن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين. قال أحمد بن صالح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح صبحة الضحى فذكر مثله. قال ابن الصرح: إن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعناه. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمري ابن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين الصورتين؟ قالت من المفصل. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقال حدثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم.
قال باب صلاة الضحى، وذكر أحاديث فيها صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، أي على كل مفصل من مفاصل الإنسان التي خلقها الله سبحانه وتعالى له مما تسهل حركته، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، يصبح على كل سلامة منه صدق، يعني شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته، تسليمه على من لقي صدق، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، أي إذا فعل ذلك إذا سلم على من لقيه، وإذا أمر بمعروف وإذا نهى عن منكر، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، أي إتيانه لأهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى، أي ركعتان يركعهما من الضحى، فإنما يجزئان عن ذلك كله، لأن الإنسان قد لا يتسنى له أن يأمر بمعروف أو أن ينهى عن منكر أو يأتي أهله أو يحمل ضعيف أو يعين رجلا على دابته، كل هذه قد تتوفر الإنسان، فماذا يصنع إذا أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم؟ لو أنه صلى ركعتين في أول الضحى فإن ذلك يجزئه عن هذا كله، فدل ذلك على مشروعية ركعتين في الضحى. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر أبو هريرة رضي الله عنه وركعتي الضحى، فكان هذا مما أوصى به النبي أبا هريرة رضي الله عنه. أحاديث كثيرة ذكرها رحمه الله تعالى، ومنها أيضا حديث أم هانئ في الفتح يوم فتح مكة وأنه صلى 8 ركعات، لكن أورد أبو داود رحمه الله تعالى أحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى، كحديث عائشة لما سئلت أكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان صلى الله عليه وسلم يقرب بين الصورتين؟ قالت من المفصل. وتقول عائشة ما سبح رسول الله يعني ما تطوع وتنفل سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها، وعللت ترك النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع بين هذه الأحاديث نقول بأن المثبت مقدم على النافي، المثبت وهو الأحاديث السابقة يقدم على النافي لأن فيه زيادة علم. الأمر الثاني أن عائشة أخبرت بما رأت، وليس كل شيء رأته عائشة رضي الله عنها. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصلاة الضحى، وهذا قول، وعائشة إنما تحكي عن فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعند التعارض بين الفعل والقول نقدم القول، فالقول يقدم على الفعل. الأمر الرابع أنه يمكن أن نجمع بين هذه الأحاديث السابقة وحديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليواظب عليها للعلة التي أخبرت عنها عائشة، خشية أن تفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم أمته وكان شفيقا صلى الله عليه وسلم بأمته، وكان صلى الله عليه وسلم شفيقا بأمته، ومن أجل هذا ترك الاجتماع على صلاة التراويح خشية أن تفرض، وترك الأمر بالسواك من أجل المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي كان رحيما صلى الله عليه وسلم. على كل يتحصل لنا من هذه الأحاديث كلها أن صلاة الضحى صلاة ثابتة، ولو أن الإنسان صلاها كل يوم فإنه مأجور على ذلك أجرا عظيما، لأن هذا شكر النعم على الإنسان، ركعتان قبل الضحى ويجزئ عن ذلك ركعتان ركعتا الضحى، يجزئ عن كل ما يمكن الإنسان أن يحمد الله عز وجل به على هذه النعم التي أعطيها إياه. وأما كلام عائشة فهذا محمول على فعله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لم يكن واظب من أجل أن تفرض على الأمة، وإلا فهي ثابتة لقول أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث، والنبي لا يوصي صلى الله عليه وسلم إلا بما يستحب فعله، فقال أوصاني خليلي بثلاث، ذكر ركعتي الضحى.
قال رحمه الله: باب في صلاة النهار. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول: اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال: إن شئت مثنى وإن شئت أربعة.
قال: باب في صلاة النهار. عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا الحديث حديث صحيح، وقال أبو داود لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى، قال: إن شئت مثنى وإن شئت أربعة. هذا الذي ذكره أبو داود في أربع ركعات لا دليل عليه، والدليل القائم على أن الصلاة صلاة الليل مثنى مثنى لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعة متواصلة لم يثبت. بل لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متواصلة ليلا ولا نهارا، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين. وبوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا في مشروعية صلاة ركعتين ليلا ونهارا، ولم يذكر البخاري رحمه الله تعالى أربع ركعات، إنما اقتصر على ركعتين. قد يقول قائل حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فهذا دليل على صلاة أربع ركعات؟ نقول لا دليل في ذلك على مواصلة أربع ركعات، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا يعني ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يصلي أربعا ركعتين ركعتين. وإلا فحديث عائشة دال على العدد لا على الصفة، دل على العدد يعني ركعتان في ركعتين ركعتان ركعتين، وليس دال على الصفة أنه كان يصلي أربعا يقرأ التشهد ثم يقوم فيأتي بالثالثة والرابعة، بل الثابت ركعتان ركعتان. وعليه سؤل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من يصلي بالليل ثم قام إلى الثالثة، قال يعود فيجلس ثم يسجد سجدتين. فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا في نافلة سواء بليل أو بنهار. حديث ابن عمر يدل على ذلك، فقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما ذكره هنا أبو داود رحمه الله تعالى لا دليل عليه، وهو إن شئت مثنى وإن شئت أربعا. وإن شئت أربعا ما دليله؟ ما دليله؟ لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل النبي لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة التسبيح. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس ابن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وصورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وقال حدثنا محمد بن سفيان الأبلي قال حدثنا حبان ابن هلال أبو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك، حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال: إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات، فذكر نحوه. قال: ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10، وتحمد 10، وتكبر 10، وتهلل 10، ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات؟ قال: فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قال: قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل والنهار. قال أبو داود: وحبان بن هلال خال هلال الرأي. قال أبو داود: رواه المستثمر ابن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ورواه روح بن المسيب. قال أبو داود: ورواه المستمر رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء. قال أبو داود: رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله. وقال في حديث روح: فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم قال: حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث، فذكر نحوهم. قال: في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون.
صلاة التسبيح. وما أدراكم ما صلاة التسبيح؟ هذه الصلاة صلاة كما سمعتم على خلاف الصلاة المعهودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقال: ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. هذه العشر خصال هي أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع، يعني بعد التسبيح والذكر، 10 نفس الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10. كم دلوقتي؟ 45. ثم تهوي ساجدا فتقوله وأنت ساجد 10، يبقى 55. ثم ترفع رأسك من السجود فتقوله 10، يبقى 60. ثم تلغي فتقوله 10، يبقى 65. زودنا احنا 10. ثم ترفع رأسك فتقوله 10، فذلك 75، يبقى 75 في كامل الركعة. 10 ما عدا القيام 15، 15 في القيام، 10 في الركوع، يبقى 25. نعم اخطأنا في الأولى، القيام 10 يبقى 30، السجود وما بين السجدتين يبقى 65، وعند القيام من السجدة الأولى يبقى 75. قال صلى الله عليه وسلم: في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة، فإن لم تفعل في كل شهر، فإن لم تفعل ففي كل سنة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فبعض أهل العلم صحح، فهذا الحديث ليس من الأحاديث الباطلة، وإنما من الأحاديث الضعيفة التي تنازع أهل العلم في ثبوتها. فبعضهم صحح وبعضهم أفرط في رده كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى، فقال: وأفرط ابن الجوزي رحمه الله حتى عدوا في الموضوعات، ولكن صححه البعض، وذكر البيهقي رحمه الله تعالى أن عبد الله بن المبارك كان يصليها وقال: تداولها الصالحون بعضهم عن بعض، تداول الصالحون بعضهم عن بعض، وهذا العمل تقوي منهم للحديث، لكن ضعفه كثير من الأئمة، ضعفه شيخ الإسلام تيمية، وضعفه المزي رحمه الله تعالى. وذكر ابن حجر في التلخيص أن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة، أن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة، وعليه فالذي يترجح لنا أن هذا الحديث ضعيف لطرقه هذه واحدة، والثانية لأنها صلاة على غير المعهود، ولو كانت كذلك لثبت أن النبي يصليها ولو مرة ليدل على مشروعيتها، ولكن لم يصليها صلى الله عليه وسلم، فكيف النبي يوصي العباس بصلاتها وهو نفسه لم يصليها صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف يوصي العباس بذلك وفرض ولا يوصي بذلك الأمة؟ ولهذا فحديث صلاة التسبيح حديث مضطرب، والذي يترجح أن مثل هذا لا يثبت به هذا العمل، لكن لو عمل بها إنسان لعمل بعض الأئمة وتصحيح بعض الأئمة فلا ينكر عليه. ولهذا جرت عادة الناس أنهم في رمضان في العشر الأخير يصلونها مرة أو أكثر من ذلك تحريا لهذا الزمن الفاضل، وهذا كما قلنا عند من يثبت عنده الحديث ويظن ثبوته وعمل الأئمة عليه فهذا لا بأس به، لكن مع عدم تحري ليلة من هذه الليالي لهذا الأمر أو تخصيص هذه الليالي، فكونوا لا يصلي إلا في عشر الأخير أو يصليها في ليلة السابع والعشرين هذا لا دليل عليه، لكن ترك ذلك أولى، لأن هذا الحديث أو هذه الصلاة لو كانت معروفة مشهورة وكانت فيها هذه الفضائل العظيمة، فإن النبي طبعا أوضح هنا فضائل ما نظن أن أحد من الصحابة يترك هذه الصلاة أبدا، بل كان الصحابة أحرص الناس على الخير، كانوا يصلونها يوميا لأن فضائلها عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. طبعا هذه فضائل عظيمة جدا، ولكن لم يثبت أن الصحابة قد فعلوا ذلك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد فعل ذلك، فالذي يترجح عندنا أن هذا الحديث ضعيف ولا يعمل به. فإن قال قائل لكن أليست الصلاة الإنسان يؤجر على الصلاة؟ نقول بلى هي صلاة، ولكن الإنسان يحاول أن يتحرى السنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت الحمد لله كثير وفيه خير وغنية إن شاء الله، نأتي بس إحنا بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي إحنا بالثابت 12 ركعة في اليوم مع صلاة الليل 11 ركعة، هذه 23 ركعة مع الضحى مع النسل المطلق، كل هذه صلوات بس احنا نأتي بها فيها بركة إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب ركعتي المغرب كي أين تصليان؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرك أهل المسجد. قال أبو داود: رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال أبو داود: حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله. وقال حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلا. قال أبو داود: سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الصلاة بعد العشاء. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال حدثنا مالك ابن مغول قال حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط.
هذا الحديث ضعيف في صلاة 4 ركعات أو 6 ركعات بعد العشاء، والثابت 2، فالسنة البعدية في صلاة العشاء 2، كذلك في صلاة المغرب. وأما صلاة ذلك في البيت أو في المسجد، كان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في البيت، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه حرز من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وكلها كان يصليها في البيت، 2 قبل الصبح، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. فهذه 10 ركعات قال كان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، وذكر 2 بعد صلاة الجمعة. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي هذه النوافل في بيته. وأما صلاة 4 ركعات أو 6 ركعات بعد العشاء فلم يرد بذلك سنة، بيد أنه قد جاء في الصحيح أنه كان يصلي أحيانا بعد العشاء، لكن هذا من قيام الليل وليس سنة ثابتة للعشاء. فالسنة الثابتة للعشاء 2 بعدها.
قال رحمه الله: أبواب قيام الليل. باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي عن ابن شبويه قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. نسختها الآية التي فيها: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، وناشئة الليل أوله وكانت صلاتهم لأول الليل يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقوله أقوم قليلا، نعم صلى الله عليه، وقوله أقوم قيلا هو أجدر أن يفقه في القرآن. وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا. قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة.
قيام الليل كان في صدر الإسلام واجبا على الجميع، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب بقوله سبحانه وتعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني بالليل. وهذا في حق الأمة باتفاق نسخ، في حق النبي هل نسخ ولا بقي على الوجوب فيه نظر عند أهل العلم. ولعل الحكمة من هذا القيام وفرضيته في أول الأمر تربية الأمة، فإن قيام الليل من أعظم ما يتربى به الفرد المسلم،
ومن أعظم ما تجتمع عليه أمة الإسلام قيام الليل، صلاة صعبة وشاقة، ودليل على الإخلاص والصدق ومحبة التعبد، لأنه أبعد عن الرياء وأشد على الإنسان. ولهذا من قام ليلة حصل خيره، ومن واظب على صلاة بالليل كان قد أدى أعلى أنواع العبادة التي يمكن أن يأتيها بها الإنسان. أعلى أنواع العبادة قيام الليل من جهة الصلاة، أعظم الصلاة وأعظم أجر في الصلاة ما كان بالليل. ولهذا قال سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل. فصلاة الليل أشد وطئا للقلب وأقوى مقيلا، أي أجدر أن يفقه في القرآن. فإن الإنسان في الليل يكون صافي الذهن، حاضر القلب، خالي التشويش، وأيضا الإخلاص له ثمرة في القلب، لأن الإنسان إذا قام الليل من يراه ومن يطلع عليه؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا كان قيام الليل دأب الصالحين، وكان والليل مسرح وأنس المحبين، ففيه يصف الإنسان قدميه ويخلو بربه سبحانه. فإن قرأ فقراءة مباركة، وإن سجد فدعاء مبارك، وإن أطال فطول يخفف الله سبحانه وتعالى به كثيرا من همومه. وقت التنزل الإلهي، حيث ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه. تخيل المنحة العظيمة التي يمنحها الله لعباده، وتخيل الفضل الكبير الذي ينشره الله سبحانه وتعالى على عباده. أمر عظيم صلاة الليل، ولهذا من فاتته فقد فاته خير عظيم. لهذا تربت الأمة على قيام الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: قام النبي والصحابة رضي الله عنهم سنة حتى انتفخت سوقهم، أي من طول القيام انتفخت السوق، يعني السيقان، من طول القيام. تربية سنة كاملة، تربية عظيمة على العباد. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل قوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فدل هذا على أن تربية الإنسان وتربية الأمة إنما تكون باللجوء إلى الله، لا سيما قيام الليل، لا سيما قيام الليل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا. وكان صلى الله عليه وسلم حتى في أيام الحروب، في أيام الحروب يقوم ليلة ويتعبد بالليل، كليلة الخندق حينما بعث حذيفة ابن اليمان، وجاء حذيفة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي. استعين الإنسان بقيام الليل على كثير من الأمور وكثير من الصعاب. ولهذا إذا أردت التغلب على الصعاب أيا كانت، فاركع من الليل ركعات يوفق الله سبحانه وتعالى بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: باب قيام الليل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وقال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر حاء وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد. قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال وأراه ذكر أبا هريرة. قال أبو داود وحديث سفيان موقوف.
هذا في قيام الليل، وفيه حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. طبعا كلكم طبقتم هذا الحديث صح؟ من طبق هذا الحديث يقوم من الليل فيوقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء؟ وشوفوا إيه اللي حصل له. طبعا فهذا يوما كانت البيوت تصلي، يقوم الرجل وتقوم المرأة وتنافس الرجل المرأة الرجل وينافس الرجل المرأة، لكن الآن المسألة مش محتاجة نضح ماء لأن لا أحد يقوم. يعني لو قامت البيوت الآن صلاة الفجر بركة، بركة لو قامت البيوت اليوم إلى صلاة الفجر، أما صلاة الليل فذاك شأن صعب. ولكن هذا يوما كانت البيوت تتنافس ويقوم الرجل وتقوم المرأة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي أو صلى ركعتين جميعا، هل في ذلك مشروعية قيام الليل جماعة، أو أن ذلك يكون لكل واحد على حدة؟ هذا الذي يظهر لكل واحد على حدة، ولم يثبت أن النبي كان يأتي بأهله ويصفهم ويصلي بهم كل ليلة، فصلاة الليل تصلى يصليها الإنسان وحده. لكن لو حصل أن الرجل في بعض الليالي أما امرأته أو دخلت امرأته وراءه في بعض الليالي هذا لا بأس، لكن الاعتياد وأن يتخذها سنة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي قام وحده بالليل ثم قام فصف خلفه، ولم يذكر قيام ميمونة رضي الله عنها، كذلك عائشة كما جاء في الصحيحين كان النبي يصلي من الليل حتى إذا قرب الصباح أيقظها فصلت الوتر، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بزوجاته جماعة. نعم. قال إذا يعني صلى الرجل من الليل وصلت المرأة من الليل كتب في الذاكرين والذاكرات، في الذاكرين والذاكرات، فالبيوت التي تقوم الليل هي بيوت معروفة في السماء، لأن الإنسان إذا صلى صعدت صلاته وإذا دعا صعد دعاؤه، فعرف عرفت هذه البيوت لدى أهل السماء، ولهذا إذا وقع هذا البيت في اضطرار أو وقع في شيء فدعا الله سبحانه وتعالى، عرف هذا الصوت لأنه عرف من قبل، ولهذا قال سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أي ليس لهم أعمال تصعد. فالملائكة تعرف الصالحين والصالحات من بني آدم، ولهذا قيام الليل وذكر الله عز وجل بالليل جامع لكل فضيلة وأعظم الأسباب في جلب محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إني أحب فلان فأحبه، وهكذا الحديث المعروف. وهذا سببه أو من أعظم أسباب قيام الليل. فإذا أردت أن يعرف بيتك في السماء لدى أهل السماء فاحرص على صلاة الليل. ولهذا يا أخواني من أعظم ما ينفع في البيت تربية وعبودية، ولو واظبنا عليها لن نكون إن شاء الله من الغافلين، علما وعملا، ساعتان، ساعة بالليل وساعة بالنهار. أما ساعة الليل فهي ساعة الصلاة، ولا أقصد بالساعة يعني 60 دقيقة، ممكن تكون ساعتين، ممكن تكون نصف ساعة، يعني وقتا بالليل يجتمع فيه أهل البيت بالليل كل يصلي، وساعة بالنهار وهي ساعة علم. ساعة علم أي تأتي بكتاب زي رياض الصالحين وتقرأ شيئا من أحاديثه بشرح أحد الشراح كشرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وتقرأ هذا باب أداء الأمانة، باب الحفاظ على السنة، باب التوكل، باب مجاهدة النفس، كل يوم تقرأ لك بابا، يأخذ نصف ساعة، يأخذ ربع ساعة، يأخذ ثلث ساعة، بركة، لكن هذا يكون دائما وتواظب عليه، وتجمع أهل بيتك وتدرسهم ربع ساعة نصف ساعة. فإن قال قائحنا لا أستطيع أن أقرأ أو أعلم، نقول يمكن اليوم الحمد لله بقى موجود الكمبيوترات والتسجيل وغيرات، تسمع مع أهل بيتك شريطا أو مقطعا من العلم لأحد من أهل العلم وتجتمعون على ذلك. فساعة تعلم وساعة تعبد هذه إذا وجدت في بيوتنا حصل الخير الكثير، ولا يكون هذا البيت غافلا أبدا، ويحصل بركة طبعا لا تتخيلها، لا تتخيلها البركة التي تحصل لو وضبت على هاتين الساعتين، ما تتخيل بركة. شوف كل خير يمكن أن يكون في فضيلة عمل لا يفوتك، علم وعمل، علم وعمل، صلاة بالليل وساعة في التعبد في الليل وساعة تعبد ساعة تعلم بالنهار. لو أن بيوتنا كانت على هذه لحصل فيها خير كثير. تخيل أنت مثلا لو تقرأ كل يوم 3 أحاديث في 30 يوم، يعني 100 حديث في الشهر، يعني 1200 حديث في السنة، يعني أنت متزوج الآن بقى في 20 سنة، كانت قرأت كم دلوقتي 20 سنة في 1200 حديث، يطلع لك كم 1000 حديث يا أخي، سبحان الله، يعني عدد كبير، خلي بالك أنت قبل لا تنتبه إليه. يعني إحنا بيوتنا مثلا الوقت يمكن 20 سنة ولا 15 سنة، اللي عنده 5 سنين زواج حتى يبقى المفترض قرأ قد إيه دلوقتي؟ المفترض دلوقتي قرأ حوالي 6000 حديث، 6000 حديث لو كل يوم 3 أحاديث، يبقى تقريبا قرأ 6000 حديث في 5 سنوات، 6000 حديث، 5000 حديث، كل سنة 1000 حديث، مع إن هذا هيأخذ منك وقت بسيط، لكن طبعا مثل هذا صعب علينا جميعا، يعني مثل هذا صعب مع كوني سهل. شوف البيوت ممكن تلاقي مثلا بيوت قاعدة ساعتين فيلم، ساعة تمثيلية، في ساعتين برنامج حواري، في كذا، يعني أي بيت النهاردة بيجتمع على تلفزيون، أدنى البيوت بيجتمع على تلفزيون النهاردة 2 أو 3، ده أدنى البيوت 2 أو 3. فما بالك بقى لو اجتمعنا على هذا، مع ان في النهايه لا يحصل شيئا، لكن لو انت اجتهدت في ان تضع هذا المنهج في بيتك، فان شاء الله بيت قائم ليل، بيت يتعلم العلم النافع، ماذا ترجو منه بعد ذلك؟ بعد ذلك الابن يعق اباه، بعد ذلك الزوجه تنشز، بعد ذلك الزوج يظلم. صعب، صعب هذا، صعب هذا. لهذا انا اوصي نفسي واخواني بوضع هذا المنهج المبارك ولو قل يا اخواني. شوف لو نصف ساعه بالليل ونصف ساعه بالنهار، لو نصف ساعه في الاثنين، يعني لو قام البيت ركع ركعتين بس قبل الفجر ربع ساعة، واجتمع بين الربع ساعة نصف ساعة في اليوم والليل، نصف ساعة في اليوم والليل، لكن يكون ذلك منهجا سوف يحصل بركة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.